إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها ثم أما بعد فموضوع خطبة اليوم تكاليف الزواج بين المبالغة والاعتدال سنتكلم اليوم لا عن الزواج في حد ذاته وأحكامه وسننه وآدابه إنما سنتكلم عن شيء يتعلق به وهو تكاليف الزواج التكاليف كالمهر والهدية التي يقال لها الشبكة وتجهيز الأثاث وغير ذلك مما يتعلق بهذا الأمر والحقيقة أيها الإخوة أن الزواج سنة إلهية ماضية مستمرة أودع الله فيها سر السكن وجعلها معين الطمأنينة منها من سنة الزواج تنبثق الأسرة تتكون الأسرة التي تعد نواة المجتمع وأساس بنيانه ومنها من سنة الزواج يمتد النسل يستمر النسل وتستمر الحياة ولقد أحاط الإسلام هذا الرباط بعناية بالغة لما يحمله من مقاصد سامية وحكم جليلة فحث الإسلام على الزواج ورغب فيه وفتح أبوابه بشروط تحفظ كرامة الزوج والزوجة وتصون غايته إلا أن مما يعكر صفو الزواج وربما يحوله أو يحول دون تحقيقه تلك المغالاة في المهور والإسراف في تكاليف الزواج المغالاة في المهور والإسراف في تكاليف الزواج فتتحول الفكرة فكرة الزواج من طمأنينة ترجى إلى قلق يرهق ومن أمل يزهر إلى خوف يقيد إذ يشعر المقبل على الزواج بأنه أمام عبء كبير يفوق طاقته أو اختبار لا يملك أدواته فيتسلل إليه الإحباط واليأس ويستبد به التردد وربما فضل الإعراض
عن الزواج هربا من الواقع لا من حقيقة الزواج في ذاته. هو لا يهرب من الزواج، إنما يهرب منه بسبب تكاليفه الباهظة، بل مما أضيف إليه من مطالب وتعقيدات لا صلة بها بمقاصد الشريعة، إذ هي أمور لم يجعلها الشرع مقصدا. الإسراف في التكاليف، تكاليف الزواج لم يجعلها الشرع مقصدا ولم يدعو إليها، بل جاءت مخالفة لروح الإسلام السمحة التي تقوم على التيسير ورفع الحرج. ومن هنا كان لزاما بيان خطر هذا الأمر، الإسراف في تكاليف الزواج ومتعلقاته. من هنا كان لزاما أن نبين خطر هذا الأمر، وأن نبين أثره في صد الناس عن هذا الميثاق الغليظ. أيها الإخوة، لقد شرع الله الزواج وجعله آية من آياته سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام البغوي في تفسيره: أي جعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتودان ويتراحمان، وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. لا قرابة أصلاً بينهما، لا توجد قرابة، وإنما بمجرد الزواج تنشأ المودة والرحمة بينهما. لذلك حث الإسلام على حسن اختيار الزوجة، لأنها أساس بناء الأسرة، كما أنها مظنة الولد الصالح لتكون أماً مربية تقية طاهرة عفيفة، تعين أبنائها على التربية الصالحة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها معها مال كثير، ولحسبها لها نسب طيب وجمالها، والرابعة ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، ابحث عن ذات الدين، المرأة الصالحة التقية. ومن هنا يرى علماء التربية أن دور الأم في تربية الطفل يسبق دور الأبي، وذلك لكثرة ملازمتها لطفلها منذ تكوينه جنينا في بطنها حتى يكبر. وصدق الشاعر حافظ إبراهيم إذ يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الشباب دفعا إلى تحقيق هذه السنة، سنة الزواج، موضحا فوائد ذلك ومنافعه، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني أن يفتح بيتا، المسؤولية، الإنفاق. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يقطع عنه الشهوة. وقد كان كل ذلك وغيره من النصوص دافعاً قوياً إلى إجلال الزواج وتعظيم أمر الزواج واعتباره إحدى الوسائل المهمة التي يجب على المسلم أن يفكر فيها ويسعى إلى تحقيقها. كذلك حث الإسلام على اختيار الزوج صاحب الدين والخلق، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا، في رواية فزوجوه، إلا تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا هذا، إن لم تقبلوا صاحب الدين والخلق تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه كذا وكذا يعني، فردد النبي قوله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إذن أرشدنا الشارع الحكيم إلى أن الزواج سبيل وطريق إلى الغنى والتنحي عن الفرق والفقر وإزالته، فقال عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أبو بكر رضي الله عنه في هذه الآية أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح وأنكحوا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. فالرجل قد يكون قليل الحال لكن بالزواج يفتح الله عليه بالرزق وبالمال. وهذه قصة يرويها الزمخشري صاحب تفسير الكشاف فيقول لقد كان عندنا رجل رازح الحال، رازح الحال يعني قليل الحال قليل المال، ثم رأيته بعد سنين وقد انتعشت حاله وحسنت، فسألته يعني ما سبب تحولك هذا يعني الفقر إلى الغنى، فسألته فقال كنت في أول أمري على ما علمت كنت فقيرا وذلك قبل أن أرزق ولدا، أي قبل أن أتزوج وأرزق ولدا، فلما رزقت بكر ولدي تراخيت عن الفقر، فلما ولد لي الولد الثاني زدت خيرا، فلما تتاموا ثلاثة أولاد صب الله علي الخير صبا فأصبحت إلى ما ترى. فبالزواج يرزق الله العبد ويفتح أمامه باب الرزق والخير. فالله تعالى في عون كل من أقبل على الزواج. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، العبد الذي يريد أن يعتق من العبودية ليكون حرا فيكتب عقد بينه وبين سيده يبين في هذا العقد أنه سيدفع لسيده 1000 دينار مثلا، فإذا دفعها إلى سيده أعتقه سيده ليكون حرا، هذا هو المكاتب. فالمكاتب الذي يريد الأداء يعينه الله. الثالث الناكح الذي يريد العفاف، الذي يريد الزواج ويريد العفاف يعينه الله سبحانه وتعالى. لذلك حسن الشرع على التيسير في الزواج لأنه سبيل الخير والبركة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، يعني أقلهن مهرا. أعظم النساء بركة، بركة الزوجة تنعكس على البيت، يفتح الله لك الرزق بسبب بركتها، ويبارك لك في أولادك منها، ويبارك في البيت يكون بيتا صالحا، هذه بركة المرأة. أعظم النساء بركة أيسرهن صداقة. قال الإمام المناوي يشرح هذا الحديث أراد النبي أراد المرأة التي قنعت بالقليل من الحلال عن الشهوات وزينة الحياة الدنيا فخفت عنها كلفتها ولم يلتجئ زوجها بسببها إلى ما فيه حرمة أو شبهة فيستريح قلبه وبدنه من التعنت والتكلف فتعظم البركة لذلك. بعض الفتيات في زمننا يشترطن على من يتقدم لها ليتزوجها أن يأتي بكذا وبكذا وبكذا، وأن تكون شبكتها بكذا وكذا بمبالغ كبيرة، وأن يشتري لها كذا وكذا من الأساس. فأين البركة هنا؟ أين البركة التي نبحث عنها هنا؟ لا بركة، طالما أنها تكلفه ما لا يطيق. يكفي الأمور المهمة الأساسية، أما الأمور المكملة المكملات أو الكمالات التي لسنا في حاجة إليها فلا داعي لها، أو لا نحتاجها تواً في الحال، يعني لا داعي لها الآن حتى يتأثر الزواج، يقول الإمام المناوي: أراد النبي المرأة التي قنعت بالقليل من الحلال عن الشهوات وزينة الحياة الدنيا، فخفت عنها كلفتها، ولم يلتجئ زوجها بسببها إلى ما فيه حرمة أو شبهة، فيستريح قلبه وبدنه من التعنت والتكلف، فتعظم البركة لذلك. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة أن يتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها. التيسير في أمور الزواج من تكاليف وأفراح وغير ذلك من أمور التيسير. قال عروة: يعني يتيسر رحمها للولادة، ويتيسر رحمها هو يفسر كلمة النبي، ويتيسر رحمها أي للولادة تلد. وقال عروة: وأنا أقول من عندي، إضافة إلى هذا أقول: من أول شؤمها أن يكثر صداقها، أن يكون مهرها عاليا جدا. قال المناوي أيضا: وتيسير صداقها أي عدم التشديد في تكسيره. ومن حرص سيدنا عمر رضي الله عنه على تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور، خطب مرة فقال: ألا لا تغالوا، لا تشددوا، لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاهم بك أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان كثرة المهر، ارتفاع المهر مكرمة في الدنيا، لكان مهر النبي لزوجاته كذلك عاليا أو كبيرا، لكن كان مهره متوسطا، كان متوسطا. أصدق، قال عمر: ما أصدق النبي قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق 12 أوقية. 12 أوقية يعني تساوي 500 درهم. فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا؟ والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. قنطارا جاءت نكرة هنا، قنطارا يعني مش محدد، غير محدد. فأنت تضيق، لماذا يا عمر تضيق؟ والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. قال الإمام ابن العربي المالكي في شرح هذا الحديث أو هذه الرواية: وهذا لم يقله عمر على طريق التحريم، وبس أراد التيسير فقط، أراد عمر أن يتيسر الناس في المهور، لا أن يضع له حدا معينا. فقد يكون الخاطب ثريا جدا عنده أموال كثيرة فيزيد في المهر، لا بأس، يزيد في الهدية الشبكة، لا بأس، يوسع، لا بأس. لكن هؤلاء الذين لا يستطيعون على المهور العالية التي يطلبها الآباء وأولياء الأمور، ماذا يفعلون؟ قال ابن العربي: هذا لم يقله عمر على طريق التحريم، إنما أراد به الندب إلى التعليم، يعلم الناس التيسير في المهور. وهكذا حث الإسلام على التيسير في تكاليف الزواج كما جاء في القرآن والسنة. تعالوا بنا أيها الإخوة نذكر لكم صوراً وقصصاً ونماذج مشرقة في تيسير الزواج في حياة النبي، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وزمن الصحابة، وزمن التابعين، لنقتدي بهم ولنعرف أن زمانهم يختلف عن زماننا. زمانهم كان فيه خير كثير وبركة، وكان هناك علم وفقه ووعي، لم يكن هناك تعقيد في المهور ولا في تكاليف الزواج أبدا. حتى في أجيال آبائنا وأجدادنا القريبين منا في عصرنا أو القريبين من عصرنا، أنت لو نظرت إلى حال والدك وحال جدك وأبي جدك، يعني من 100 سنة، من 50 سنة، ستجد أن الأمور كانت ميسرة جدا، والأمر يختلف عن زمننا هذا الذي نعيشه الآن. أصبحت الأمور عند كثير من الأسر وعند كثير من الآباء والأمهات معقدة جدا، يعني هذا في الغالب. فمن ذلك عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي إليك أو لك، هذا لا يجوز لأحد إلا للنبي. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها. قامت قياما، يعني النبي لم يرد عليها، هذا يعني أنه لا يرغب فيها. فقام رجل، فهم رجل الأمر فقام، فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه، تعطيها يعني لها، تعطيه لها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، ثوبي هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئاً، ابحث عن شيء. قال: لا أجد شيئاً. قال: فالتمس ولو خاتماً من حديد. فالتمس فلم يجد شيئاً، حتى الخاتم من حديد لم يجد، ليس معه، رجل فقير يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. المفهوم من هذه الرواية هو التيسير، لكن ليس معنى ذلك أيها الناس أننا ندعو إلى الإهمال. يعني إذا جاء إلى ابنتك شاب يخطبها، فينبغي أن تتأكد أن هذا الشاب مستقيم أخلاقاً وديناً، هذا أولاً، وثانياً تتأكد أنه قادر على النفقة، له عمل يرتزق منه، وله مكان يعيش فيه مع ابنتك حين يتزوجها، وقادر على الإنفاق ويتحمل المسؤولية، هذا مطلوب منك. فلا تفهم من الحديث التساهل، إنما أفهم منه التيسير. ما دام الشاب قادرا على فتح بيت ويتحمل مسؤولية الزواج والحياة الزوجية، وعنده عمل ومكان يتزوج فيه، وأنت متأكد من أخلاقه ودينه وأسرته، ففي هذه الحالة وافق ولا تعطل المراكب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، مثال آخر على التيسير، علي لما أراد الزواج من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له النبي: يا علي، لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم شيئا، يعني مهرا. فقال: ما لي شيء يا رسول الله. فقال أعطيها درعك الحطمية، الدرع الذي يلبسه المقاتل على جسده عند القتال، والحطمية نسبة إلى عشيرة يقال لها حطمة من بني عبد القيس، كانوا يصنعون الدروع، فلذلك يسمى الدرع حطمية. أعطيها درعك الحطمية، يعني قيمته، قيمة هذا الدرع، ويقال إنه الدرع السابغة التي تحطم السلاح، فقوم هذا الدرع بأربعمائة وثمانين درهما، يعني مهر قرب المهر الذي كان يدفعه النبي لزوجاته، بأربعمائة وثمانين درهما. وتزوجت أم سليم زوجها طلحة واشترطت عليه أن يسلم، وكان على الكفر، فقط مهرها هو أن يسلم. فعن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت الذي روى عن أنس: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له، رزق منها الأولاد. وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ كم يعني المهر الذي دفعته؟ قال: على أربع أواق من فضة. فقال له النبي: على أربع أواق؟ النبي يسأل متعجبا: على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. هو الرجل الخاطب أخذ على نفسه أن يدفع أربعة أواق، يعني هذا مبلغ كبير، كبير مهر كبير. فالنبي تعجب: يعني تشترط على نفسك أن تدفع هذا المهر كله ثم تأتي تسألني؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. لكن أراد النبي أن يسري عنه، فقال له: عسى أن نبعثك في بعث، في سرية يعني في قتال، فتصيب منه غنائم يعني. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. قال الإمام النووي: معنى الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. وقال القرطبي الذي شرح صحيح مسلم، لأن الحديث في صحيح مسلم، قال: هو إنكار بالنسبة لهذا الرجل، فإنه كان فقيرا في تلك الحالة، وأدخل نفسه في مشقة تعرض للسؤال بسببها، ولهذا قال: ما عندنا ما نعطيك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه جبر كسر قلبه بقوله: عسى أن نبعثك في بعث، يعني في سرية للغزو، فتصيب منه فبعثه. يبقى هذا الشاب أثقل على نفسه جدا، وذهب إلى النبي يطلب منه أن يعينه، فلم يكن مع النبي شيء، فأرسله إلى القتال ليغنم منه ثم يدفع مهره. ومثال أخير قصة سعيد بن المسيب لما زوج ابنته، لشاب على علم وفهم وصلاح وتقوى. سعيد بن المسيب هذا من جبال العلم، هو من التابعين، أدرك عددا كبيرا جدا من الصحابة، وهو تلميذ ابن عباس. فجاء له رجل اسمه كثير ابن المطلب ابن أبي وداع يروي القصة، يقول: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني. الشاب ده اسمه كثير ابن المطلب ابن أبي وداع، كان من تلاميذ سعيد بن المسيب، يحضر مجالس العلم في المسجد النبوي. كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، أنا غبت أياما عن مجلس العلم، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها، توفيت زوجتي فاشتغلت بها بدفنها يعني. فقال: هلا أخبرتنا فشهدناها؟ هلا أخبرتنا يعني فنصلي عليها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هلا أحدثت امرأة غيرها، تزوجت غيرها؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: إن أنا فعلت تفعل؟ إن وجدت لك زوجة تتزوجها؟ قلت: نعم. ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سعيد بن المسيب قال خطبة النكاح، خطبة الزواج: وزوجني على درهمين، أو قال على ثلاثة دراهم. قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وأستدين، وصليت المغرب وكنت صائما، فقدمت عشائي لأفطر، وكان خبزا وزيتا، وإذ بالباب يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب بجلالته ومنزلته العالية في العلم يأتيني أنا؟ الرجل استغرب. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد، لم يروح هنا ولا هنا، من البيت إلى المسجد 40 سنة. فقمت وخرجت وإذا بسعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، يعني غير رأيه. فقلت: يا أبا محمد، هل أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى. قلت: فما تأمرني؟ قال: رأيتك رجلا عزبا قد تزوجت، أنت تزوجت، أنا زوجتك، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، خذها. فإذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم دفعها إلى الباب ورد الباب، قفل الباب، أعطاه زوجته التي هي ابنة سعيد. فسقطت المرأة من الحياء، دخلها حياء شديد، فاستوثقت من الباب، تأكدت من الباب أنه مغلق، ثم صعدت إلى السطح، سطح البيت، فناديت الجيران فجاءوني وقالوا: ما شأنك؟ فقلت: زوجني سعيد ابن المسيب اليوم ابنته، وقد جاء بها على غفلة، وها هي في الدار. فنزلوا إليها وبلغ أمي، فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصبحها ثلاثة أيام، يعني قبل أن أهيئها لك ثلاثة أيام. فأقمت ثلاثا ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل النساء وأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله. ابنة سعيد بن المسيب علمها، رباها، أدبها، حفظها القرآن والسنة. قال: فمكثت شهرا لا يأتيني ولا آتيه، ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته، فسلمت عليه فرد علي ولم يكلمني حتى انفض من في المسجد. فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: هو على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: إن رابك شيء فالعصا، إن وجدت شيئا فيها يعني لا يعجبك أدبها، في العصا يعني مش يضربها يعني ضربا مبرحا، يقصد يعني التأديب، التوعية. فانصرفت إلى منزلي، وكانت بنت سعيد إلى آخر القصة. فهذه صورة مشرقة أو صور مشرقة ونماذج من تيسير الزواج كانت طريقا للبركة والسعادة ونيل خيري الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالمغالاة في تكاليف الزواج شبكة، مهر، أثاث، أفراح، ما تستلزمه الأفراح. وبالمناسبة الأفراح الآن أكثرها إن لم يكن كلها على غير السنة، يفرشون في الشوارع ويبقون إلى آخر الليل قرب الفجر يغنون ويرقصون، وربما ينضم بعض الشباب مما يتعاطون المخدرات ويبيعونها. أصبحت الأفراح سوقاً، الأفراح سوقاً لتجار المخدرات من الشباب الذين لا يتقون الله ولا يخافونه، يبيعون في هذه الأفراح المخدرات والحشيش. أيرضي هذا ربنا عز وجل؟ أهذا يرضي الله عز وجل؟ هذه أفراح المسلمين؟ فضلاً عن الصخب والأغاني والموسيقى والاختلاط بين النساء والرجال والفرق التي تغني وترقص، أهذا من دين الله عز وجل؟ لا والله أبداً. ما كانت هذه هي أفراح المسلمين أيام النبي وأيام الصحابة والتابعين؟ أبداً، هذا عبث. للمغالاة في المهور أيها الإخوة وتكاليف الزواج آثار سيئة جداً وأضرار جسيمة وعواقب وخيمة تعود على الفرد والمجتمع. من ذلك أن المغالاة إسراف وتبذير. مغالاة هو يعطيها مهر المثل، مهر المثل. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين لا تبذر في أي شيء، لا في أكل ولا في مهور، لا تبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وخير الأمور الوسط من غير إسراف أو تقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية الأخيرة: أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا. كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. أيضاً من آثار السيئة لرفع تكاليف الزواج أن المغالاة تكلف للزوجين بما لا يطيقان، والإسلام لا يكلفنا إلا بما نطيق وإلا بما في وسعنا. قال عمر: إن الرجل ليثقل صدقة امرأته، يزيد يعني في صدقة، حتى يكون لها عداوة في نفسه، يشيل في نفسه ويقول: قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة. معناها كلفت يعني أنا تحملت من أجلك كذا وكذا، أو أنتم حملتموني، أبوك وأمك حملاني ما لا أطيق، يعني يأخذها في نفسي، يحملها في نفسه. وكذلك من آثار ارتفاع تكاليف الزواج المغالاة من نصيب الشيطان. فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. قال النووي: قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والمفاخرة والاختيال والالتهاب بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه. كذلك من آثار الوخيمة السيئة لارتفاع تكاليف الزواج أن المغالاة تعاسة وشقاء، فالحياة الزوجية تكون في تعاسة وشقاء بسبب الديون المتراكمة على الزوجين والأهل فترات طويلة، كما في واقعنا المعاصر بسبب التقليد الأعمى والمباهاة الزائفة، وكما قيل الدين هم بالليل مذلة بالنهار. الأسرة الأب والأم يساعدان ابنهما أو يساعدان ابنتهما في إعداد تكاليف الزواج أو حاجات الزواج، فربما يقترض الأب أو يضيق به الحال، من أين يأتي بكل هذا؟ آلاف آلاف الجنيهات. كذلك من الآثار السيئة لارتفاع تكاليف الزواج أن المغالاة عائق في طريق الزواج، قد تمنع كثيرا من الشباب الإقبال على الزواج، من أين سيأتي بالمال أو كل هذا المال؟ كذلك المغالاة تعمل على كثرة الجرائم في المجتمع، حين يعرض الشباب عن الزواج بسبب ارتفاع التكاليف فربما يرتكب فاحشة لا يستطيع الزواج، الشهوة تزداد عليه وليس عنده إيمان كافي ولا تقوى ولا خوف من الله، ربما فيقع في الفاحشة أو يسرق أو يصاب بأمراض نفسية تؤدي به إلى الانتحار، هذا يحدث أحيانا. أيها الإخوة الكرام، من آثار المبالغة في تكاليف الزواج في عناوين تعطيل سنة الزواج وتأخيره، استنزاف الموارد الأسرية، تضييق المباح وفتح باب الانحراف، زوال البركة وضعف الاستقرار، ظلم البنات واستغلال حياتهن. هناك آباء يريد أن يستفيد من ابنته، أب يستفيد من ابنته، هي تعمل في وظيفة جيدة فهو يريد أن يستغل أموالها فيعطل زواجها. كذلك الضغوط النفسية وتفاقم القلق الاجتماعي بسبب الأعباء التي تتجاوز الإمكانات، ومع هذا المناخ المثقل يتحول الزواج في الوعي من باب السكينة والاستقرار إلى مصدر قلق وتوتر، فتضعف الثقة بالقدرة على التأسيس ويزداد التردد ويتراجع الإقبال، لا لغياب الرغبة في العفاف بل لهيمنة الضغوط التي تربك القرار وتنهك النفس، فتفقد السكينة التي أرادها الشرع لهذا الميثاق العظيم. أيها الإخوة، هناك دراسة حديثة حول المغالاة في المهور عنوانها احتفالات الأفراح بين مظاهر الإسراف وسبل الترشيد، دراسة منهجية في ضوء القرآن والسنة، عنوان كتاب مهم، احتفالات الأفراح بين مظاهر الإسراف وسبل الترشيد، دراسة منهجية في ضوء القرآن والسنة. الشاب أبو البنت يطلب من الشاب أجر قاعة، والقاعة بكذا وكذا، أصبحت هذه مبالغ طائلة جدا، ماذا سيفعل؟ فيقترض ويتزوج وهو مدين، افعل كذا وكذا، هات كذا وكذا، وهات كذا وكذا، ويحملونه ما لا يطيق. فهذه الدراسة، هذا الكتاب ناقش مثل هذه الأمور. فمن بين مظاهر الإسراف في مراحل الخطوبة والزفاف جلسات التصوير، حتى التصوير ألزموه به، وهي تتصور وهي متبرجة تلبس فستاناً عارياً، يعني يكشف ذراعيها أو يكشف كتفيها وصدرها، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويطلبون منه التصوير، فأصبح التصوير الآن في الزفاف ركناً أساسياً يكلف آلاف الجنيهات. كذلك المغالاة في المهور والحلي، وكذلك السلع التفاخرية في المنقولات، كميات هائلة من الملابس والأثاث المذهب والتي لا تستخدم غالبا بدافع التقليد الأعمى، وأيضا وليمة العرس، لا مانع من وليمة، هذه سنة، لكن لا يكون فيها مغالاة. كذلك من الآثار المترتبة على الإسراف الديون والإفلاس. وهذه الدراسة ختمت بالكلام عن الحلول وسبل الترشيد والمبادرات المقترحة، منها مبادرة لتسكنوا إليها، مبادرة عنوانها لتسكنوا إليها، صادرة عن الأزهر، والتي تدعو لقصر أو لقصر الخطوبة على قراءة الفاتحة والاتفاق على الذهب بالقيمة وتأجيل الكماليات. كذلك التوعية المجتمعية، بالمناسبة يعني قراءة الفاتحة في الاتفاق ما هي السنة، النبي ما كانش بيعمل كده، إنما خلاص الاتفاق وكل أخذ من الآخر كلمة وأصبحت الثقة موجودة، خلاص. التوعية المجتمعية، عقد دورات تدريبية للزوجين لتغيير ثقافة الاستهلاك المظهري. كذلك القدوة المجتمعية، دعوة كبار العائلات والأثرياء لتبني التيسير ليكونوا قدوة لغيرهم. كذلك الجلسات القرآنية، دعوة الزوجين لجعل بيت الزوجية مكانا للطاعة والذكر، بدأ من البدء بالمعاصي والإسراف. إجراءات عملية، إحياء السنن النبوية في الزواج، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. التأكيد على دور القدوة والوجهاء، تغيير النظرة المجتمعية لمسألة المغالاة في المهر، العمل على تشجيع مبادرات تيسير الزواج كالزواج الجماعي. كذلك ترسيخ التوعية الأسرية بأن يدرك أولياء الأمور أن التيسير على الشاب بالكفء هو استثمار في سعادة ابنتهم واستقرارها، فالدين الذي يدفعه الشاب مهراً غالياً قد ينتزع من رفاهية زوجته مستقبلاً. أيها الإخوة، المشكلة قائمة وموجودة ومتجذرة في عادات الناس وفي بيوتهم، فعلينا أن نسعى لحلها وأن نيسر الزواج في المهور وتكاليفه وفيما يعرف بالأفراح. أفراحنا تكون في المساجد لا في الصالونات والرقص والشوارع الشادر، يقام في الشارع وإلى الفجر إلى الفجر، وهذه معروفة يوميا في كثير من الشوارع، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلنتقي الله أيها الناس، ولنتمسك بسنة خير الناس صلى الله عليه وسلم في الزواج وفي غيره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واكتب لنا خاتمة السعادة أجمعين، وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. واحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ مصر وجيشها وأهلها وأمنها وأرضها يا رب العالمين، ووفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.